نعم. في التقييد المبحث الأول في التقييد ضمن طبعا هذا ضمن الباب الخامس في الإطلاق والتقييد اللي تكلمنا في مقدمة عامة له، وأنه أحيانا يسوق الإنسان المتكلم كلامه مطلقا من القيود لعدم الحاجة، ما يتعلق غرضه بتغيير شيء، يعني بأن لا يكون مهتما بهذه القيود، فيقول له اذهب مثلا إلى أخي إلى ابني اذهب إلى السوق وأحضر الشيء الفلاني فقط بمقدار هذا المقدار من التأخير يكفي، وأحضر مفروض يعني وأحضر لنا مثلا لحما، لا يحتاج أن يقول له لحمة مثلا ضأن أو لحمة بقر، أنه يذهب من هذا يشتري من هذا الدكان أو من ذاك، لا يتعلق غرضه بذلك، لا يهمه يعني سواء اشترى من هذا الدكان أو ذاك، أهم أن يشتري لحما فقط، يكون ذلك في الليل أو في النهار لا يهم مثلا وإلى آخره. الآن المبحث الأول في ضمن مبحث الإطلاق والتقييد وهو واحد من المقيدات، يعني في طرق التقييد، التقييد بالنعت عندما تأتي بصفة، طبعا المقصود بالنعت هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي الخاص بعلم النحو، يعني مطلق الوصف، ليس بالضروري أن يكون نعتا نحويا، يعني مطلق الوصف، وكما سنرى في الأمثلة بعضها لا يطلق عليه نعتا نحويا لكن يطلق عليه وصفا، والوصف كل ما دل على معنى وصاحبه كما يقولون، أو معنى وذات، لما تأتي بكلمة فيها معنى وفيها ذات تدل على ذات تصفت يسمونها صفة أو وصف، أما إذا كانت فقط تدل على معنى دون النظر إلى ذات إلى شيء اتصف بهذا المعنى فإنه لا يسمى وصفا، مثل المصدر قيام أكل شرب تدل فقط على معاني لا تدل على ذات أو إنسان أو أي شيء اتصف مثلا بهذه الصفة، لكن عندما تقول آكل هنا نسمي وصف، ما أقول وصف، أقول وصف، هذه كل شيء تضم بعدين الاثنين، بعد المعنى وبعد الذات التي اتصفت بهذا المعنى أو التي وقع عليه، سواء كانت متصفة صدر منها وسند إليها أو تعلقت به كاسم المفعول مأكول مشروب. فهنا الأغراض التي تدل الأغراض البلاغية التي تستفاد من النعت، التخصيص عندما يكون المسند إليه نكرة فتصفه بوصف ما تريد أن تخصص، التخصيص هو تقليل الشيوع، فتقول مثلا جاءنا رجل، أحيانا لا تقول جاءنا رجل كريم حتى ذهن السامع يبقى فقط متصور للرجل الكريم، فليس المراد به أي رجل وإنما جاءنا رجل كريم، لعله هناك غرض يتعلق بوصفه، هنا الغرض الأساسي هو التمييز لهذا، مثلا جاء أريد مثلا كتابا مفيدا، مثلا النعت هنا لغرض التخصيص، لا تأتي لي بأي كتاب، أريد كتابا نحويا تقليلا للشيوع أو للتخصيص، أنا أريد كتاب نحوي، تأتي لي بكتاب السيبوي، تأتي لي بالمغني، تأتي لي بشرح ابن عقيل، أي كتاب نحوي فقط، هذا المقدار الذي يهمني في التخصيص حتى انتبعت في النعت، حتى لا انتبعت رح اشتري كتاب فيزياء كتاب لغة انجليزية، لا اريد كتابا نحويا فقط، هنا الغرض هو اذن التخصيص، بدل ما كان الشيء شائع اي كتاب في الدنيا حددت لك الموضوع فخصصت لك المطلوب، او التوضيح فيما لو كان الموصوف المنعوت نكر معرفة فوصفته بوصف ما اردت بذلك ان أوضح صفة موجودة في هذا المنعوت المشخص المعلوم عندك المعرفة، فهنا فقط لمجرد التوضيح لأن هذه الصفة مهمة تهمني أنا، فمثلا أقول له الجسم الطويل العريض يشغل حيزا من الفراغ، هنا لما وصفت الجسم بأنه طويل عريض هنا أردت التوضيح، ليس مجرد أي جسم يشغل حيزا من الفراغ، هنا أردت بذلك الكشف عن حقيقة هذا الجسم، ليس مجرد يعني توضيح، بعدين قسم إلى أقسام خمسة من ضمنها الكشف عن الحقيقة. أنا أريد أن أتكلم، أنا أقول بأن الجسم الذي يشغل حيزا من الفراغ يكون طويلا عريضا، فبطويل يعني لابد يكون مأخذ، يعني يأخذ الأبعاد، يأخذ أبعادا، فهو فوصف الطويل والعريض كشف عن حقيقة هذا الموصوف وهو الجسم. عليكم السلام ورحمة الله. أو التأكيد، هنا واضح المقصود في الآية الكريمة تلك عشرة كاملة، هنا الموصوف هو تلك، صح، وهو معرفة، الموصوف المنعوت هو تلك وهي معرفة، طبعا هنا وصفها بالخبر وهي عشرة، صح، تلك عشرة، هنا العشرة وصفت بأنها كاملة، تلك نعم الموصوف هو العشرة، إيه أقصد لا يعني مو بالوصف النحوي هنا، لكن المقصود المنعوت، المقصود هنا هو عشرة، وصفت العشرة بأنها كاملة. خب العشرة إذا قلت عشرة يا سيد يعني بعد شنو عشرة يا شيخ سلام، صحيح، العشرة عشرة، ما كان أكثر من التسعة وأقل من الحدعش، ما بينهما العدد الصحيح الذي بينهما. فقولك كاملة لم يضف شيئا إلى أصل المعنى، وإنما أردت بذلك التأكيد، غرضك من وصف العشرة بأنها كاملة، الغرض من ذلك هو التأكيد، يعني أنها عشرة عشرة كاملة، مو تسعة ونص ولو ثلاثة أرباع، لا، عشرة كاملة.
لكن كاملة لتوضيح العشرة ليس للصفة، لأن مثلا
نحن كلامنا يا شيخ أوش أنا قلت في العشرة، المنعوت في كلامنا هنا هو العشرة، وصفت بأنها كاملة.
نحن مثلا لا نستفيد مثلا تلك كاملة لتوضيح عشرة لأن ممكن هذا تلك مثلا يعني يكون مثلا إحدى عشرة أو مثلا تسعة لكن كاملة مثلا جاء يبين هذا تلك فقد عشرة ليس مثلا تسعة أو مثلا الرقم الآخر.
إيه خب هذا الذي قلنا، هذا خب ولهذا كتابكم صحيح، لماذا؟ لأن عشرة خب نكرة، ويتكلم عن تعريفي، أنا كنت أشير لهذا، هو الآن قاعد يشير إلى تعريفي، إلى وصف النكرات، إلى وصف المعارف عفوا، ومنها باء، شو قال، ألف تخصيص إذا كانت الصفة إلى النكرة، والتعريف والتوضيح إذا كانت الصفة النعت إلى معرفة، فألف الكشف عن حقيقته، الجسم معرفة وصف بأنه الطويل. هنا الآن في المثال الثاني قال التأكيد، كاتب تلك عشرة كاملة، هنا المقصود شنو الذي ينطبق عليه كلامنا المفروض أقرب شيء، أن عشرة وصفت بأنها كاملة، لكن عشرة كما تراها نكرة وليست بمعرفة، هي كاملة صفة إلى عشرة صحيح، لكن عشرة الموصوف هذا المنعوت ليس بمعرفة، إنما هو نكرة، هذا الخبر عشرة نكرة. لكن أمس الدابر كان يوما، هذا نفس الشيء، أمس الدابر، يبقى هنا وش قال فوق كاتب، ومنها توضيح المنعوت إذا كان معرفة، إلا إذا قصد إذا كان النعت، إذا كان النعت ويقصد صحيح. فهنا عشرة نكرة، لا نقعها من صوب تخرب من صوب، يعني شلون، هنا يقول توضيح المنعوت إذا كان معرفة، المقصود يقصد المعرف، يقصد المنعوت يعني، لأنه قاعد يتكلم تخصيص المنعوت في ألف، المفروض هنا توضيح المنعوت، هنا يقول شنو، التأكيد فيما إذا كان المنعوت معرفة. على كل حال، إلا إذا كان يقصد بقوله تلك بأن تلك المبتدأ معرفة، ثم وصف بأنه عشرة، ثم وصفت بأنها كاملة، فيكون في النهاية النعت في الحقيقة راجع إلى وين يا شيخ سلام، إلى تلك، إذا حمل على هذا، باعتبار أن النعت المقصود هنا ليس بالضرورة هو النعت النحوي، مطلق الوصف، المراد بالنعت في البلاغة، الوصف في البلاغة هو مطلق الوصف سواء كان إعرابه نعت أو لا. فهنا كاملة في الحقيقة راجعة إلى تلك عشرة، يعني اعتبار تلك اسم إشارة وعشرة خبر إليه وهو صفة من جهة المعنى، وصف يعني هو لأنه وصفت تلك بأنها عشرة من جهة الوصف يعني من جهة المعنى وليس من جهة النحو. وكاملة كذلك صفة، وأمس الدابر كان يوما عظيما. هنا أمس الدابر ما يعني باعتبار أن الأمس الدابر عندما وصفه بأنه الدابر وصف شنو؟ وصف أمس الذي سبق يومنا، لأنه هاي أمس، أمس كما تعلمون تأتي بمعنى أمس الذي سبق هذا اليوم وهو يوم السبت، أو أمس وهو مطلق الماضي، أي وقت في الماضي أي يوم يعني في الماضي يسمى أمس، لكن بالتالي نقول أمس، ولهذا أمس لليوم الذي قبل، أمس للماضي أعم. فهنا أمس الدابر كان يوما عظيما، فهنا أمس الدابر هو المنعوت يكون، فيكون معرفة بهذا المعنى، ويوما عظيما صفة إليه. فأريد بقولي يوما عظيما، عظيما يعني أنني شنو؟ أنني أوضح هذا الأمر. فأمس الدابر كان يوما عظيما. يعني بوصفه الدابر أكد لأنه حتما أمسي
سفر.
لحظة أول شيء أو إذا اتضح أو لا، أمس لا شك أنه ماضي، دابر يعني ماضي صحيح الذي قد بعد انتهى. فأمسي لما أن وصفه بأنه الدابر وصفه بهذه الصفة تأكيدا إليه عليكم السلام، تأكيدا إلى معنى الانتهاء والخلوص والمضي في معنى أمس الدابر يعني بعد الماضي.
من
لا هو قالوا منها توضيح المنعود إذا كان معرفة. تعركم معرفة أنا كلا شلون ترتيب كتابك شو السلام نفس الشيء؟ يعني فوق باء باء وش مكتوب عندك؟ ومنها توضيح المنهوتي اللي فوقها باء. وبعد ما عليكم بعد شيء ثاني هذا. المهم إيه؟ فإذا لكنه نشوف إحنا لا الكشف عن حقيقته، الجسم الطويل العريض هذا يكشف عن حقيقته، يشغل حيزا من الفراغ. التأكيد نحو تلك عشرة كاملة، فهنا وصف وصف العشرة بأنها كاملة المراد التوكيد، يعني أنها قلنا ما هي مو تسعة وربع مو تسعة ونص، عشرة عشرة مئة ها؟ إيه خب إحنا هذا ردينا قلنا ذاك لأنه قوله توضيح المنعود إذا كان معرفة الموصوف ليس معرفة. فقلنا شنو؟ فقلنا باعتبار أنه المبتدأ شنو؟ المبتدأ تلك، فتلك عشرة في النهاية كأن الوصف إلى تلك، تلك العشرة يعني كان يقول هذه العشرة عشرة كاملة، تلك العشرة المشار إليها كاملة بهذا المعنى، باعتبار أن بعد المقصود ليس الوصف النحوي، ليس النعت النحوي، النعت الأعم. فكأن تلك وهي عشرة هي موصوف واحد، لأنه يشير إلى عشرة معينة، عشرة التي تكون بدل الهدي في الحج، إذا واحد ما عنده هدي يصوم عشرة أيام، سبعة أيام في الحج وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيكون في النهاية هاي العشرة تكون معرفة لأن مشار إليها، تلك عشرة فوصفها بأنها كاملة. كذلك أمس، أمس الذي يلي الذي يسبق يومنا، إذا قلنا أمس يعني الذي يسبق يومنا، ثم وصفه بأنه الدابر تأكيدا إلى هذا الأمس بأنه دابر، وإلا أمس في حد ذاتها تفيد معنى المضي، تفيد معنى الانتهاء، دابر يعني ماضي بعد انتهى.
يعني الشاهد
في دابر هني بالنسبة لكلامنا بالنسبة توضيح المنعود حتى نقول إذا كنا معرفا نخرجه بيكون المقصود به الدابر. أمس في حد ذاته معروف أنه دابر لأنه يسبق يومنا صح، فوصفه بأنه دابر تأكيدا، تأكيد إلى هذه الصفة، صفة اللي هو شنو الانتهاء والمضي والخلوص. أو المدح نحو حضر سعد المنصور. هنا كيف عرفنا المدح؟ لأن الصفة نفسها تنطوي على مدح. سعد حضر سعد المنصور، فأردت بهذه الصفة أن أمدح سعد بصفة وهو أنه منصور مؤيد. كما تقول شنو؟ جاءنا الولد المهذب، جاء الولد المهذب، هنا الوصف للمدح. عندما تقول جاء الولد أو جاء ذلك الرجل السيء، هنا الوصف النعت لغرض بالعكس الذم. فيعتمد على الصفة، إذا كانت تفيد المدح يكون الغرض هو المدح من ذكرها، إذا كانت الصفة تفيد الذم الغرض من ذكرها هو الذم. نحو امرأته حمالة الحطب، هذا الذم، لأن حمالة حمالة الحطب وصف ينطوي على الذم. وطبعا هو في النحو لا يعتبر وصفا، التفت حتى أؤكد عليكم لا تشتبهوا بين اصطلاح النحو والبلاغي. الوصف الذي نقصده هنا مجرد الوصف، أنك تصفه بشيء معين. أما في النحو هناك ضوابط معينة للنعت، لابد الصفة تتطابق مع الموصوف التعريفي والتنكيري. عدل هنا امرأته مبتدأ، حمالة الحطب هنا يقول منصوب إلى فعل الذم، يعني أذم حمالة الحطب. وامرأته ما تقول امرأته حمالته، إلا طبعا في قراءة ثانية على حمالته فتكون حمالته خبر. قراءة المشهورة عندنا الآن نعمل بها وامرأته حمالة الحطب. شلون حمالة نصبناها؟ نصبناها على فعل الذم، بفعل الذم يعني أعني حمالته. على كل الحالين سواء بالرفع أو بالنص تكون حمالة وصف، لأن تفيد نعتها، تفيد النعت والوصفة لهذه المرأة. فإحنا ما يهمنا كانت خبر أو كانت مفعول به، أهم شيء أن يستفاد منها الوصف، أن يستفاد منها وصف منعوت الموصوف بصفة معينة. والوصف قلنا أن يشتمل على معنى وذات اتصفت، فحمالة تفيد معنى الحمل أو كثرة الحمل لأنها مبالغة، وذات اتصفت بأنها تحمل. كذلك محمولة مثلا صفة الحمل، وذات اتصفت بأنها وقع عليها يعني صارت متعلق إلى الحمل. الترحم نحو قدم زيد المسكين، لأن الصفة نفسها تفيد تستجلب الرحمة والعطف والشفقة، فقدم زيد المسكين الفقير. فإذا كانت الصفة تفيد شيئا من ذلك نقول الغرض هو الترحم. نعم يا شيخ أحسنتم. إيه؟ أو مثلا جاء أنا مررت بالرجل الكذا، مثلا مثل ما مثلنا الرجل بهذه الصفة، الرجل السيء، الرجل الكذا، أريد بذلك الذم، وهذا واضح بعضكم. نفس الصفة شنو تفيد؟ تفيد المدح، تفيد الذم، إلى آخره، تفيد توضيح الحقيقة، تفيد التأكيد. متى تفيد التأكيد؟ إذا كان نفس الموصوف متصف بهذه الصفة. والله شنو؟ مثلا تصف مثلا تأتي بكلام مثلا شنو عماد رفيع، أو مثلا خط مستقيم، أو يعني مثلا رجل صالح مستقيم. هنا عندما تأتي بمفردات وكلها تصب في مصب واحد يكون لغرض التأكيد. كذلك عندما تصف هذا اليوم الذي أنت فيه، اليوم الحاضر، اليوم هذا أو الحاضر، ذهبت إلى قبع اليوم، عندما تقول اليوم نفس كلمة اليوم تفيد اليوم الحاضر يعني الزمن الحاضر. فعندما تنعتها بأن الحاضر نقول الغرض هو التأكيد، تريد أن تؤكد على كون هذا اليوم هو اليوم الحاضر، هو هذا الآن الذي نعيشه، لا يوما مثلا سبق. كذلك أمس الدابر، حتما أي أمس لابد أن يكون دابرا، فعندما تنعته بالدابر مع دلالة نفس أمس على المضي والانتهاء نقول بصفة الدابر أردت التأكيد على هذه الصفة في المنعوت في الأمس. المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد. خب التوكيد عندنا احنا توكيد لفظي وعندنا توكيد معنوي. التوكيد اللفظي بتكرار نفس اللفظ، الرجل الرجل مثلا، مررت بالرجل الكريم الكريم، تؤكد الصفة أو تؤكد الموصوف أو تؤكد المبتدأ، تؤكد الخبر، ايش يمكن أن تؤكده بتكرار لفظه. أو التوكيد المعنوي، شلون يصير التوكيد المعنوي يا وراث؟
يعني
بألفاظ معينة تفيد بنفس معناها يفيد التوكيد، صحيح؟ جاء نام الشيخ محمد مويقى نفسه مثلا، أو تثاءب قبل ما تتثاءب نفسه عينه، حتى لا يظن أنني أقصد مثلا جاره جليسه، لا أقصده هو نفسه. فهنا الغرض عفوا التوكيد في الأصل يأتي للأغراض المعلومة حتى ليس الاشتباه ليس الخطأ، أو لا أريد أن أؤكد أصلا، مو فقط التوكيد لمجرد عدم حتى خوف من الالتباس والاشتباه، أريد أن أؤكد على معنى معين على صفة معينة، هذا هو الرجل الكريم الكريم، أو محمد محمد رسول كريم. هنا أريد أن أؤكد على المسند إليه هنا حتى يتأكد في النهاية الإسناد يعني هو نفسه صلى الله عليه وآله. فالأغراض الأخرى قد تكون مجرد قال الأغراض التي تستفاد من التوكيد مجرد التقرير وتحقيق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع، هذا لعله مو التفت أقول له ترى علي علي ولي الله حتى يلتفت. جاء الأمير 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 ترى جاء الأمير الأمير خمس ست مرات يقول له حتى يكون يلتفت يأخذ استعداده يأخذ أهبته في الاستعداد. لمجرد التقرير تقرير الأمر يعني تقرير وقوعه أو حدوثه هذا الشيء تثبيته يعني تثبيت الأمر للتقرير مع دفع توهم خلاف الظاهر. جاء الأمير نفسه لأن هذا السامع اللي قاعد أتكلم وياه قد يظن أن الذي جاء هو الوزير، فأقول لا أمير نفسه ليس نائب الأمير، الملك الملك وليس نائب الملك هو الذي جاء، أو لدفع توهم عدم الشمول. الآن في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون حضر الطلاب جميعهم، هنا اعتبار أن عددكم مثلا 13-14 طالب حضر اليوم 14 طالب، فهنا أريد السامع أريد أن أدفع توهما عندما أقول حضر الطلاب، هنا الطلاب خب بمجرد الإطلاق يستفاد أن اللي حضروا كلهم صحيح، خاصة قال إذا قلنا استغراقية تفيد بوضعها الاستغراق والشمول، بمجرد أن أقول حضر الطلاب يعني الطلاب كلهم، لكن لا حتى لا يتوهم السامع بأنه حضر الطلاب إلا طالبا واحدا أقول حضر الطلاب وجميعهم كلهم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل الملائكة جبرائيل والتنازل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لو قيل كلهم أو لو قيل الملائكة فقط قد يقول والله يعني لعل واحد من الملائكة ما سجد وما يضر هذا. الآن لو حضر الطلاب اللي كانوا 15 حضر منهم 14 وما يقولون هذا كذب الكلام، لو قلت حضر الطلاب اللي تخلف فقط واحد من 14 هذا لا يضر صحيح ولا لا، لكن أنا أقول كلهم حتى أؤكد على أنه ولا واحد منهم، إذن شنو لدفع توهم عدم الشمول في الحكم حتى أريد أن أعمم أقول كلهم كلهم، لا بلا شك أن كلهم أقوى في الدلالة على شنو على قول الملائكة فقط أجمع كلهم وأجمعون بعد سنتينهم ليش لأن كل تفيد هنا التوكيد، وكذلك في قولك أجمعون ليش شنو يعني زيادة في التوكيد هذا يعني دبل هنا التوكيد بمؤكدين اثنين، يقدر يقول بعد شنو أنفسهم فسجد الملائكة أنفسهم كلهم أجمعون أبصعون أكتعون كما عند بعض الشواهد أكتعون أبصعون إلى آخر، فهنا زيادة بعد على توكيد فوق توكيد، فقوله كلهم خب هذا يستفاد منه الجميع، أجمعون بعد زيادة بعد في التوكيد. لماذا طبعا هو تبع التوكيد ليس عبثي حتى بالتالي أما أن يقول أن إبليس لم يسجد يكون خروجه شنو مخالف للإجماع المؤكد المحقق، إجماع محقق الملائكة كلهم سجدوا إلا هو فقط حتى يكشف عن شذوذه وعن مخالفته القبيحة التي ما كان يجرؤ أحد عليها ولا يفكر أحد فيها، كلهم أجمعوا إلا إبليس. والإرادة انتقاش معناه في ذهن السامع نحو اسكن أنت وزوجك الجنة، لو قال اسكن فقط يعني اسكن أنت لأن فعل الآن ضمير مستتر في وجوبا صحيح، تقول قم ما تقول قم أنت، فإذا قلت أنت غلط الكلام، لا مو غلط ولكن الغلط يكون التوكيد، اسكن أنت وزوجك الجنة، اذهب أنت إلى السوق يعني لا يذهب غيرك الانتقاش، ها اذهب أنت إلى السوق بنفسك يعني حتى ينتقش المعنى في ذهنه تماما ويعلم بأنه المطلوب ومطلوب منه هذا الأمر. المبحث الثالث في التفهيل بعطف البيان. طبعا العطف عطف البيان بعضهم يعتبره كالبدل، هو نفسه البدل عطف البيان ماكو فرق، وبعضهم لا يعتبر، إنما يقول أن البدل أعم من عطف البيان، فحيث يصدق عليه أنه عطف بيان يصدق عليه بدل ولا ينعكس. بعض الحالات تكون بدل ولا تبين عطف بيان، ملتفتين؟ إذن البدل يكون أعم والعطف البيان أخص. إذن عموم وخصوص مطلق، يعني كل ما ثبت أنه عطف بيان حتما ثبت أنه بدل، فدائرة البدل أوسع، داخلها دائرة صغيرة وهي دائرة عطف البيان. خب عطف البيان إذن يؤتى، أما عطف البيان فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها أو يدل عليها، فيكون لمجرد التوضيح. أحيانا يكون الاسم الأول والله هذا اسم عنوان شامل وعام، ممكن ينطبق على زيد أو عمر ما أدري، جاء أبو علي ما أدري هل هو حسن حسين جعفر إبراهيم ما أدري، فأقول جاء أبو علي الحسين مثلا ابن فلان أو حسين ابن فلان، ليس لها إلا أبو الحسن مثلا علي، أو مثلا أقسم بالله أبو حفص عمر، هنا أقسم بالله أبو حفص، وأبو حفص لا يعلم هو هذا أو ذاك أو ذاك، فيقال عمر حتى يعلم أن المقصود هو فلان، باعتبار أن العلم بعد أدل في التعريف من الكنية، كنية ما بدأ بأب أو بأم، فهنا إذا قيل أبو قد يكون الكلام غير معروف، لكن عمر أبو حفص معروف، لكن إذا قيل عمر بعد خلاص، لأن العلم بيكون أعرف من أبو حفص، ولا بد أن يكون المعرف أوضح من المعرف، صحيح؟ الغرض الثاني لمجرد المدح، متى يكون للمدح؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، احنا بعد حين دأبنا كيف نعرف الأغراض البلاغية؟ عرفنا الطريقة شلون؟ ها شيخ صلاح، شلون أعرف أن الغرض من عطف البيان هو المدح؟ كيف أعرف؟ أحمدا في هذه الآية كيف نستدل على أن المراد هو المدح؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام، أولا وين عطف البيان في هذه الآية؟ ها شيخ صلاح؟ البيت الحرام، البيت يعني ها؟ زين، لماذا؟ كيف عرفنا أنه للمدح؟ عادلي العادلي أيه مدح؟ نفس البيت الحرام، أحسنتم، فنفس البيت الحرام تفيد المدح، هي نفسها البيت حرام، بيت له حرمة فهو محرم فيه القتال، محرم فيه كذا، له قداسة، نعم.
كل ما
جعله
جعل الله الكعبة، جعل الله سبحانه
اختيار الله سبحانه وكذلك أحسنت، وكذلك بقرينة قوله جعل، الفعل هنا أن الله جعلها، جعل الكعبة البيت الحرام وبعدين قياما للناس، فنفهم من جميع هذه القرائن اللفظية بأن المراد من وصفها بالبيت الحرام هو المدح، ليس المراد هو التوضيح ولا توضيح الحقيقة، لأن الكعبة واضحة، بل هي يمكن أوضح يمكن بعض من البيت الحرام، لما نقول الكعبة بعد معروف شو معنى البيت الكعبة. المبحث الرابع في التخيل بعطف النسق، شو معنى عطف النسق؟ هاشيخ عبد العزيز، عطف النسق ما هو؟ وفي قباله أي عطف؟
عطف البيان.
ها؟ عطف البيان. ما هو عطف النسق؟ هاشيخ عبان؟ مويقة وها شيخ سالم؟
نعم، وما توسط يعني بين العاطف
والمحرف من حروف العاطف، عندما يتوسط بين الاسمين حرف عطف يقول هذا عاطف، مثل ثم، مثل الواو، مثل الفاء، زيد وعلي، ذهب فلان ومضى، وهكذا يكون العاطف عطف فعل على فعل، جملة فعلية على جملة فعلية، أو عطف اسم على اسم، جاء محمد وعلي وزيد وبكر إلى آخره، وسواء كان عطف فاعل على فاعل، عطف مفعول بعد مفعول به، اشتريت كتابا وبطيخة ورقية وجحة كذلك زين، فهذه كلها عطف مفعول على مفعول به، تعرفونها طبعا يسمونها الجحة عندنا بعض المكان، هاي الرقية يسمونها اسمها شوية ضحك زين. فالمبحث مرة كنت أنا راكب على خير، كانوا واقفين لي يعني، ف يعني مصلين يعني صلواتي جزاهم الله خير. بعد وانا راكب معهم كان يتناجيان، فمرينا احنا بمكان يباع فيه رقي، فقال اسمع واحد يقول للثاني، يقول شنو اذا ما جحام اسمع جحام، يعني واحد من يسمع اسمع انك تلعب بعد ما احب ياكله، شنو هذا الاسم؟ قال على كل حال ما دام وصلوني يعني شيء ان الحسنات في السيئات. على كل، فهنا العطف، اذا عطف النسق هو عطف اسم على اسم بحرف العطف او فعل على فعل. زين، الغرض من الاتيان بعطف النسق شنو؟ قال لتفصيل المسند اليه باختصار نحو جاء سعد وسعيد. انت بدل ان تقول جاء سعد وجاء سعيد صير طوال بعد، ها طوال بعد، مشكله هذه بعد بقالها يعني. يعني أصلا أنت لما تتكلم بهذه الطريقة جاء سعد وجاء سعيد وجاء عم، كلامك أصلا خلاف المألوف. إلا إذا عندك شوف هنا بالعطف، هنا يصير العطف يكون هو يعني هنا عطف الاسم على الاسم يكون هو المألوف. لو قلت جاء سعيد وجاء عم هذا غلط حسب القانون العربي، ليس خطأ. ولهذا احنا نقول في البلاغة قد أشياء خطأها نقول أنها خطأ في البلاغة، لكنها في أصل القانون النحوي ليست ببلاغة، ليست بخطأ. ولهذا ليس كل كلام مبني وفق القانون النحوي يصير بليغ صحيح؟ لابد كل، لكن بالعكس كل كلام يكون بليغ لابد أن يكون شيخ صلاح مبني على وفق النظام النحوي، يعني لابد يكون فصيح وصحيح، ما في أي خطأ ولا فيه أي خلاف على القاعدة. فهنا جاء سعد وسعيد، هنا العطف بغرض شنو؟ هو تفصيل المسند إليه، المسند إليه هو سعد وسعيد لأنه أسند المجيء إليهما فهما مسند إليهما، فإنه أقصر بلا شك للاختصار من جاء سعد وجاء سعيد، ولا يعلم منه تفصيل المسند لأن الواو لمطلق الجمع. لكن هل يعلم منه تفصيل المسند يعني نفس الفعل؟ نعم. شنو هو التقييد بالعطف؟ يعني بقوله لما قال جاء سعد وسعيد أنه لم يأتي، أنه ما قال جاء سعد مطلقا، لا حتى سعيد كذلك جاء مقيد بهذا.
جاء سعد يعني المعروف جاء سعد أو سعيد،
لا جاء سعد كلاهما، يعني أن هذا أن الفعلين قد صدر أنه ليس الفعل ليس الفعل صادرا من أحدهما من الآخر كذلك، ليس منهما يعني ليس مطلقا. ولا يعلم منه تفصيل المسند لأن الواو لمطلق الجام، معروف لأن الواو ما فيها ترتيب ولا فيها اشتراك، يعني فقط اشتراك في أصل الحكم وأصل الفعل. يا سيد محمد ها شبيك يا سيد؟ زين، وإنما هي لمطلق الجام، يعني اثنينهم فقط اشتركا في هذا الفعل في المجيء.
يعني في التفصيل المسند إليه دون المسند،
إيه دون الفعل
يعني شو المسند؟ يعني بأنها يجوز
الأصل متأخر أو متقدم
ولا عكس؟
نعم، لاحظ هنا في الذي سيأتي بتلاحظ الفرق لتفصيل المسند مع مع الاختصار أيضا، نحو جاء نصر فمنصور، هنا أو ثم منصور إلى آخره، لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند. جاء يعني تفيد تفصيل، ما هناك يكون التقدير شنو؟ جاء سعد وجاء منصور، شنو بغينا نفصل شنو نقول؟ ها جاء نصر فمنصور، فهم يبغى يقول شنو؟ أنه التفصيل بهالطريقة هكذا يفصل، أنه جاء منصور بعد ذلك، بعد هذا الفعل الذي صدر من منصور هو نفسه صدر من سعيد مثلا أو منه من نصر أولا، جاء تفصيلا هكذا إذا نفصل نصر ومنصور. بينما هناك الواو يا شيخ سالم أو سلام لا تفيد تفصيلا في المسند، تفيد تفصيل في المسند إليه. ليش؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب في وقوع الأفعال، إيه لا تفيد، فقط مطلق الحكم. قد يكون لا بالنسبة للواو، قد يكون جاء معا، قد يكون جاء واحد منهم قدام واحد وراء، هذا ليس مهما في الواو. المهم في الواو فقط تريد أن تقول أنه الاثنين جاء، لأن غرضك يتعلق بشنهم غرضك يتعلق بأن الفعل صدر من الاثنين، أي منهما المتقدم أي من المتأخر، هل كان في وقت واحد، هذا ليس مهما عندك. لكن لما صار غرضك متعلق بالتفصيل في المسند تريد أن تفصل، تقول هذا وهذا وهذا ثم هذا ثم هذا بالتفصيل. فقال ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضا كذلك، أيضا لأنه حتى في تفصيل المسند إليه مع الاختصار، نحو جاء نصر فمنصور، أو ثم منصور، أو جاء الأمير حتى الجند، لأن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند، إلا أن الأول يفيد الترتيب مع التعقيب اللي هو الفاء، والثاني وهو ثم يفيد الترتيب مع التراخي، تعقيب يعني بدون تراخي ورا بعض، هم باهم ورا بعض يعني بسرعة، والثاني يفيد الترتيب مع التراخي، والثالث يفيد ترتيب أجزاء ما قبله، لو شنو حتى ذاهبا من الأقوى حتى الأضعف، تفيد الترتيب من الأقوى إلى الأضعف. فلما أن تقول حتى، طبعا هاي شنو هاي حتى اللي استعملها في الفارسية، عز احنا حتى في العربي تستعمل احيانا بمعنى الغاية بمعنى التعليل صحيح هون، وبمعنى العطف فقط، التي تستعمل في الفارسية اللي بمعنى العطف، يعني شنو حتى مثلا زيد راس كذلك هو يعني، لكن ما تقول مشيت مثلا شنو من مثلا از مثلا از منزل تا مثلا مسجد قدم مثلا زدم مثلا بياده رفتم، ما تقول حتى هني، ما يناسب تقول حتى مثلا مسجد بياده رفتم، ما تقول هالشكل، تقول شنو تقول هنا يعني فقط تقولها إذا كان معناها العطف، يعني هكذا حتى فلان، وهو يكون فيه انتقال من الأقوى إلى الأضعف، يعني حتى الأقل مرتبة وهم الجند قد وصلوا. أو مثلا إذا كنت أكلت السمكة حتى رأسها، وأنت رأسها عادة خاصة في قزرقان يسألونك أنت تريد الرأس والله ما تريده، خب بعض المناطق يفضلون الرأس ابتداء، فهنا تريد الرأس مال السمكة فأقول حتى رأسها، شوف حتى الشيء الضعيف الذي تعتبرونه أصلا ما يؤكل.
ها؟ إذا ما نرى حاجة إذا ما نرى يعني كأنما يكون الشكل عشيرة أو الكبير خلول الرأس أو شيء.
إيه. بالنسبة للسمكة بعد؟
حتى السمك.
بالنسبة للذبيحة يمكن.
حتى السمك يعني.
حتى السمك؟ اللي يمكن لا أن تكون سمكة مباركة. ماذا لا احنا طبعا هناك عندنا مثلا سمك اذا خاصه اذا هامور لابد من الرأس، لكن مثلا الحين سمكه هني بعض انواع السمك اشوف كثير يسالون انه كانهم دائبين انه ما ياكلون راس السمك زين يعني ما يحبونه،
يقول لا تجيب حاجه انا
في المجلس تاجي، لا على الاقل نتكلم عن عرض بدرخان، ما تشوف يسالون اذا تشترون سمك يسالك تريدات السمكه بعد، لانه ايش معنى معتبرنا شيء ما يطلب شيء لانك انت تشتريه ضمن يعني هو ترفع قيمته انت ضمن الوزن. فهنا في مثال اكلت السمكه حتى راسها، اذا كان والله معتبر شيء ضعيف شيء غير يعني الواحد اولا ياكل السمكه بعدين ياكل راسها او لا في مرتبه اخيره، او بعضهم ما ياكل فيتوهم اني ما اكلتها يقول حتى راسها بهذا المعنى، حتى قد تأتي قد تأتي للغاية قد تأتي للتعليل وقد تأتي حرف عطف أنه حتى فلان هذا داخل في الحكم، يعني مثلا حتى الرأس السمكة داخل في الحكم وقع عليه الأكل، أو مثلا وصل الطلاب أو نجح الطلاب حتى الكسول، الكسول داخل أيضا في حكم الطلاب باعتبار أن الكسول البعيد عنكم أحش السامعين، هذا الكسول فرض ضعيف بالنسبة لبقية الطلاب صحيح، فأنا أدخله بحتى أقول عن حتى هذا الفرد الضعيف المشكوك المتوهم خروجه من الحكم هو كذلك داخل في الحكم، يعني نجح كذلك نجح الطلاب وحتى الكسول نجح يعني منهم من الكسول ليس ضحك أورسكم مو كسول يعني في واحد ثاني يعني زين يفيد ترتيب أجزاء ما قبل ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف، أو بالعكس نحو مات الناس. طبعا شلون تقول احنا شلون نعرف ان المراد من الاقوى الى الاضعف ومن الاضعف الى الاقوى؟ احيانا يكون الحكم من باب اولى يدخل فيه الضعيف، واحيانا لا من باب اولى يدخل فيه القوي حسب ذلك. مثالنا في السمكة من باب اولى يدخل الضعيف، من باب اولى يدخل القوي والضعيف يكون تبعا اليه، احيانا لا بالعكس. الان مات الناس حتى الانبياء، بلا شك الفرد القوي هو النبي، لكن حتى النبي بعد داخل، لأنه المفروض أصلا يعني الموت ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا، صحيح؟ إنك ميت وإنهم ميتون، لكن لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما تقى فيها شنو كافرا شربة ماء، ولما ظمئ فيها مؤمن، لكن لأن الدنيا ليست دار الجزاء الحقيقي، ليست دار التكريم، ليست دار المكافأة، وإنما هي دار الابتلاء، دار الامتحان فقط. هنا تقدم الامتحان، المكافأة والتكريم والاحترام يكون في الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولهذا في الرواية تأتي سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يوم القيامة على تلك الهيئة، على تلك الناقة، على تلك الدابة، بذلك الوصف الذي تصفه الروايات، كما عن الإمام الباقري سلام الله عليه في حديث جابر الجعفي عندما قال له حدثني بحديث إن أنا حدثت به شيعتكم أدخل السرور على قلوبهم، فحدثه بحديث مجيء الصديقة فاطمة سلام الله عليها شفيعتنا يوم المحشر إلى عرصة القيامة بذلك الموكب المهيب، والملائكة تحفها عن يمينها وعن شمالها، والناقع بتلك الهيئة الموصوفة بذلك الوصف العجيب في الرواية على لسان الإمام الباقر سلام الله عليه. وإذا بها تقول كما في الرواية عندما تلتفت يمنة ويسخ يقال غضوا أظفاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بها ادخلي إلى الجنة، فإذا بها تلتفت يمنة ويسرى لماذا ما التفاتك يا بنت حبيبي أو يا بنت محمد صلى الله عليه وآله، وقد أمرت بك أن تدخل الجنة، وقد أمرتك أن تدخل الجنة، فتقول كما في الرواية أنا ما عرف لي قدر في دار الدنيا فأريد في هذا اليوم أن يعرف قدري، يعني على رؤوس الأشهاد وبين الخلائق. فحينئذ تبدأ فاطمة سلام الله عليها بأمر من الله، طبعا بعد أن تفتح الشفاعة الكبرى ولواءها العظيم بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشفع بعد ذلك الأوصياء والأنبياء الأمثل فالأمثل، فتكون فاطمة سلام الله عليها من ضمن الشافعين، شفاعتها هي الشفاعة الكبرى، فتشفع لشيعتها ومحبيها وتلتقطهم من عرصة القيامة كما يلتقط الحبة الجيدة من الحب الرديء. رزقنا الله وإياكم شفاعتها ببركة صلاة على نبيها محمد.